نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قص الضبط أي قل، وقال قص القوم كفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط ذوق الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.
هذا هو الكلام على الحديث الحسن. تهينا في المجلس الماضي من الكلام على الحديث الصحيح الذي هو أول أقسام الحديث، والآن يأتي الكلام على القسم الثاني وهو الحديث الحسن. قال: فإن خف الضبط، ثم تطرق لمعنى بيان الخفة فقال: أي قل. فإن خف الضبط أي قل الضبط، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. إذن الحديث الحسن شروطه هي شروط الحديث الصحيح، إلا أن الفرق يكون فقط في شرط الضبط. فكما مر معنا شروط الحديث الصحيح: الاتصال في السند، وعدالة الرواة وضبطهم، وانتفاء الشذوذ والعلة. فنفس الشروط تشترط أيضا في الحديث الحسن، إلا أن الفرق يكون في الضبط. فالضبط الذي يشترط في الحديث الحسن هو الضبط الخفيف أي القليل، وأما الضبط الذي يشترط في الحديث الصحيح فهو الضبط التام. ولهذا كما تقدم معنا قال: بنقل عدل تام الضبط. وأما بالنسبة للحديث الحسن فإنه يقال خفيف الضبط. فالحديث الحسن إذن هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الذي يقال له الحديث الحسن. فالحديث الحسن شروطه شروط الصحيح، إلا أن الضبط الذي فيه يكون خفيفا، لا يشترط فيه أن يكون تاما كما في الحديث الصحيح. قال: فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. فأفادنا أن الحديث الحسن على قسمين. عرفنا تعريف الحسن. أقسام الحسن الحسن على قسمين. القسم الأول الحسن لذاته، والقسم الثاني الحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي تقدم، قال: فهو الحسن لذاته، يعني الذي ذكره في الأول، الذي تكون شروطه كشروط الصحيح مع أن الضبط يكون خفيفا. فهذا هو الحسن لذاته. وأما القسم الثاني الذي هو الحسن لغيره، قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. لهذا قلنا لغيره، يعني هو في ذاته لم يستوف شرط الحسن، ليس على الشرط الذي ذكرناه، اختل فيه شيء من الشروط التي ذكرناها، ولكن أتاه الحسن بسبب أمر خارج عنه. والمقصود بالاعتضاد، الاعتضاد هو التقوية، يعني الإسناد الذي يكون بين أيدينا الآن مثلا لم يستوفي شرط الحسن الذي ذكرناه، يعني هو في ذاته ليس حسنا، لكن ينضم إليه إسناد آخر، ينضم إليه طريق آخر يقويه يعضده، فيصير الحديث حسنا بالمجموع. الحديث بقى الآن ككل باعتبار الإسناد الأول والثاني والثالث إلى آخره يحكم عليه بأنه حسن. فنحن حكمنا عليه بأنه حسن لا باعتبار الطريق الأول وحده أو الثاني وحده أو الثالث وحده، ولكن باعتبار باعتبار المجموع. ثم مثل فقال: نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. سيأتي تفصيل الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، ونوضح الآن معنى الكلام. المستور هو الذي يسمى بمجهول الحال، وسنذكر خلاف العلماء في الفرق بينهما إذا أتى حينه إن شاء الله. لكن المستور هو الذي يقال له مجهول الحال، يعني شخص لم يعرف حاله من الضبط، لم يعرف حاله من الضبط. فشخص كهذا لا نعرف حاله من الضبط، هل هذا من شرط الحديث الحسن؟ الجواب لا، شرط الحديث الحسن أن يكون الراوي معلوما حاله من الضبط، وأن يكون ضبطه خفيفا قليلا. لكن هذا لا يعرف حاله من الضبط أصلا، فهذا لم يستوفي شرط الإيش؟ شرط الحسن. لكن إذا تعددت طرقه، يعني عندنا إسناد رقم واحد فيه مستور هذا، إذن هذا ليس على شرط الحسن. لكن أتى إسناد رقم اثنين ورقم ثلاثة إلى آخره، فحديث مستور تعددت طرقه، يعني صار له طرق أخرى، فهذا يسمى حسنا لغيره، حسنا باعتبار المجموع، مجموع الطرق. قال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. باشتراط باقي الأوصاف، يعني العبارة التي سبقت، وقال ماذا آنفا؟ والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. يعني إذن لابد في الحديث الحسن أن يستوفي بقية شروط الحديث الصحيح، لابد فيه من الاتصال والعدالة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط فالحديث عندئذ ينزل عن منزلة الحسن ويدخل في قسم ثالث من أقسام الحديث، وهو الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف هو الذي انتفى فيه شرط من شروط الحديث الحسن، يعني فيه عدم اتصال في الإسناد، فيه قدح في العدالة، فيه قدح في الضبط. ضبط الحديث الحسن يكون ضبطا خفيفا، لكن هذا قل عن الضبط الخفيف، صار سيئا، يعني صار ضبطا ضعيفا، أو ما في ضبط من الأساس، أو حصل شذوذ، أو حصل علة. فهذه كلها أسباب تجعل الحديث إيش؟ ضعيفا. إذن صارت القسمة عندنا في النهاية قسمة ثلاثية، صار الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح مر معنا، والحسن نتكلم فيه الآن، والضعيف هو الذي إيش؟ انتفى فيه شرط من شروط الحديث الحسن. ثم انتقل إلى بيان منزلة الحسن من الاحتجاج. الكلام الذي سبق معنا هو الكلام على الحسن في تعريفه، وأما الكلام الآن فهو الكلام عن الاحتجاج بالحسن. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه. يعني إذا قارنا بين الصحيح والحسن من جهة المنزلة، فمنزلة الحسن أدنى من منزلة الصحيح. لماذا؟ لأجل الضبط، لأن ضبط الحديث الحسن يكون ضبط الحديث الصحيح ضبط تام، وأما ضبط الحديث الحسن فهو ضبط خفيف، يعني أقل ولا لا؟ أقل من الحديث الصحيح، فهو دونه في المنزلة نعم، ولكن يحتج به كما يحتج بالصحيح تماما. يعني إذن صار مساويا للصحيح في ماذا؟ في الاحتجاج، يحتج بالحسن ويعمل به كما يحتج بالصحيح ويعمل به، وصار مخالفا للصحيح من جهة المنزلة والرتبة، فرتبته أدنى من رتبة الصحيح. يشبه الصحيح أيضا في أمر آخر، قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. هذا آخر مبحث مر معنا في الحديث الإيش؟ الصحيح. آخر شيء تكلمنا عنه في الحديث الصحيح هو ماذا؟ هو تفاوت الصحيح، أن الصحيح مراتب، فكذلك الحسن، الحسن أيضا مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أدنى من بعض. فهذا هو الكلام باختصار على الحديث الحسن من جهة تعريفه وحكمه من جهة الاحتجاج. هنا أمور بارك الله فيكم لا بد من إيضاحها. أولا، بالنسبة لتعريف الحديث الحسن، ونتكلم هنا على الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره سيأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله، لكن الكلام هنا على الحسن لذاته. هذا التعريف الذي ذكرناه، الذي هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، ليس هو التعريف الوحيد للحديث الحسن. ومن يذكر منكم عندما تكلمنا في الموخضة قلنا هذا المبحث من المباحث الدقيقة التي حصل فيها اختلاف للعلماء، والسبب في ذلك كما بين الذهبي رحمه الله، من يذكر منكم الموضع، السبب في ذلك أن حقيقة الحديث الحسن في تحديدها تباين واختلاف في اجتهادات العلماء. لماذا؟ لأن الحديث الحسن لا خلاف في أنه لا بد أن يكون نازلا عن رتبة الصحيح من جهة المنزلة، فراوي الحديث الحسن لا بد أن يكون أدنى من راوي الحديث الصحيح، لكن تحديد هذا كيف نضبطه؟ يعني متى يقال إن زيدا هذا قد صار ضبطه أدنى من ضبط صاحب الحديث الصحيح، يعني لا يصحح حديثه ولكن يحسن، ما الضابط في هذا؟ لما اختلف العلماء في تحديد هذا الضابط اختلفت عباراتهم في تعريف الحديث الحسن. عرفنا السبب؟ طيب، إذا تكلمنا في تعريفات الحديث الحسن فعندنا تعريفان مشهوران مر معنا في الموقظة، ومن شاء منكم الرجوع إلى تفصيل الكلام عليهما فليرجع إلى الشرح، لكن الآن نختصر فقط ونشير. عندنا تعريفان مشهوران للحديث الحسن. التعريف الأول تعريف الخطابي، قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وهو الذي يقبله عامة العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء. هذا تعريف الخطابي للحديث الحسن. التعريف الثاني تعريف ابن الجوزي، قال الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل ويسوغ العمل به. ما فيه ضعف قريب محتمل ويسوغ العمل به. تعريف الترمذي سيأتي معنا بالتفصيل. فعندنا الآن تعريفان، تعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي. تعريف الخطابي قال ما عرف مخرجه، هذا كما بينا في الموقظة يفيد اشتراط الاتصال، واشتهر رجاله، هذا هو الذي فيه الكلام على العدالة والضبط. فالمراد عند الخطابي إذن اشتراط الاشتهار، لا بد أن يكون الرجال مشتهرين، لكن كيف يكونون مشتهرين؟ هذا لم يحدده الخطابي، فصار في حده إشكال. هو يريد شهرة دون الحديث الصحيح بسياق كلامه، لأنه تكلم أولا على تعريف الصحيح ثم تكلم على الحسن، فدل على أنه يقصد اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح، لكنه لم يبين القدر الذي نضبط به هذا الأمر. هذا حاصل الكلام على تعريف الخطابي. التعريف الثاني تعريف ابن الجوزي نفس الإشكال أيضا، هو يقول ما فيه ضعف قريب محتمل، كيف نضبط هذا الضعف؟ لأن الحديث الحسن كما عرفنا لابد فيه من خفة الضبط، وخفة الضبط يعني نزول عن تمام الضبط، هذا النزول عن تمام الضبط لابد أن يكون ضعفا، صحيح ولا لا؟ يعني ما نزل عن الضبط التام إلى الضبط الخفيف إلا نتيجة لضعف اشتمل عليه، فلما ضعف نزل عن رتبة الحديث الصحيح. ولهذا قال الذهبي عبارته المشهورة الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك لصح باتفاق. فابن الجوزي تنبه إلى هذا وأشار إليه، ولكن لم يضبطه، ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني إلى أية منزلة، إلى أية درجة؟ لأن الضعف الخفيف المحتمل ربما ينزل إلى منزلة لا يحتج فيها بالحديث، يعني مثلا من كان في حفظه ضعف يؤدي إلى عدم الاحتجاج بحديثه، هذا الذي يقال فيه لين الحديث أو ليس بالقوي، هذا فيه ضعف أم لا؟ فيه ضعف. وضعف محتمل أم لا؟ نعم ضعف محتمل. ضعف محتمل يعني يصلح للجبر، يعني إذا انضم إليه مثله فإنه يتقوى به، لكن ليس محتملا من ناحية الاحتجاج، يعني لا نقول حديث في إسناده رجل ليس بالقوي إذن يحتج به، لا، إنما الحديث الحسن لابد أن يكون فيه ضعف محتمل يصلح للاحتجاج به. فابن الجوزي قال ما فيه ضعف قريب محتمل ويجوز العمل به، فبين أن هذا الضعف هو الذي لا يمنع من العمل لكن لم يضبطه، فحصل الإشكال كذلك. ثم جاء الحافظ رحمه الله بتعريفه الذي ذكرناه، قال ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. طيب، هذا التعريف فيه الإشكال أيضا ولا ما فيه الإشكال؟ فيه نفس الإشكال، لأنه أيضا لم يبين قدر خفة الضبط، يعني خفيف الضبط كيف، يعني كيف نضبط هذا. لكن نقول مع هذا لو فتحنا الباب لمثل هذه الأشياء فإن هذا يؤدي بنا إلى الوسوسة والسفسطة، فنقول تعريف الحافظ رحمه الله هو أقرب التعريفات وأسلمها عن الاعتراض، وما يأتي عليه أو ما يرد عليه يرد على غيره، والذي قدح في تعريفه لم يأتي بتعريف أحسن. يعني الذي قدح في تعريفه هذا ممن حش على المزهة أو علق عليها لم يأتي بتعريف أحسن، فإيش نصنع؟ نقول المعتمد تعريف الحافظ رحمه الله، وحل الإشكال يكون كما يلي. نقول أولا من جهة التأصيل، من جهة التأصيل ذكرت لكم أن تأصيل الحديث الحسن أنه ينزل عن رتبة الضبط التام. يعني إذن المشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه قد نزل ضبطه عن الضبط التام الكامل الذي يشترط في الحديث الصحيح، فلا بد إذن من ضعف يعتري راوي الحديث الحسن، لا بد أن يكون راوي الحديث الحسن قد اشتمل على نسبة من الضعف في ضبطه حتى صار ضبطه أقل من ضبط صاحب الحديث الصحيح. هذا هو التأصيل الذي ذكرناه. طيب، من الجهة العملية الآن، ثانيا من الجهة العملية، كل عبارة، هذه القاعدة التي مرت معنا في الموقف، كل عبارة من عبارات الجرح والتعديل تعطينا هذه الخفة أو هذه القلة في الضبط فإنها تدل على أن هذا الذي قيل فيه من راوي الحديث الحسن. يبقى التأصيل الآن نحن لا نختلف فيه، لا بد من خفة في الضبط. إذن من الناحية العملية كل عبارة تفيدنا هذه الخفة أو تدل على هذه الخفة أو تشعر بأن هذا الراوي ليس ضبطه على أتم ما يكون فإنها تدل على الحديث الحسن أو تدل على أن الراوي خفيف الضبط. وكيف نعرف هذا؟ الذي يعرف عبارات الجرح والتعديل يعرف أنها متفاوتة متباينة تختلف دلالتها، فمنها ما يشعرنا بتمام الضبط كمثل قولهم ثقة، حجة، متقن، مأمون إلى آخره. هذه عبارات تشعرنا بتمام الضبط، يعني إذن من قيلت فيه يكون من أصحاب الحديث الإيه؟ الصحيح. هناك عبارات عندما تسمعها أو تراها لا تعطيك هذا القدر من تمام الضبط، وفي نفس الوقت لا تنزل بالراوي إلى منزلة لا يحتج به فيها، يعني لا يقال فيه مثلا ضعيف ولا سيء الحفظ ولا كذا، كمثل قولهم صدوق. صدوق، صدوق يعني إيه؟ يعني إذا فضلت بينها وبين ثقة فثقة إيش؟ أرفع أعلى. إنما صدوق هذه تدلك على أن هذا الرجل قد نزل عن منزلة الإيه؟ الثقة، وفي نفس الوقت ليس كمثل من يقال فيه سيء الحفظ أو ضعيف أو منكر الحديث إلى آخره. كمثل قولهم أيضا لا بأس به، يرحمك الله، لا بأس به، لا بأس به، هذه أدنى من إيش؟ من ثقة. مقارب الحديث، جائز الحديث، وسط، كل هذه عبارات تفيد ما نتكلم فيه، مع خلاف في بعضها أيضا، يعني ربما استعملت بعض هذه العبارات في معنى آخر، دعك من هذا الآن، لكن نتكلم الآن في قضية الأصل. فمثل هذه العبارات تشعر بخفة الضبط، فمن قيل فيه هذا هو الذي يكون حسن الحديث. خلاص، يبقى حلينا الإشكال الآن ولا لا؟ حلينا الإشكال عمليا، وهذا سهل جدا، ليس فيه أي مشكلة. فنقول الحديث الحسن هو الذي يستوفي شروط الحديث الصحيح، وأما في الضبط فإنه يكون خفيفا. طيب، في التأصيل نحن متفقون على هذا، في التطبيق في الناحية العملية نقول كل راو تبين من حاله في الجرح والتعديل أنه نازل عن منزلة الضبط التام فإنه يحتج به في الحديث الحسن أو يكون حسن الحديث. فهذا بالنسبة لمبحث تعريف الحديث الحسن لذاته، كل ده في الحديث الحسن لذاته، الحسن لغيره سيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى قضية الاحتجاج بالحديث الحسن. الحافظ رحمه الله أعطانا عبارة مختصرة جامعة، وهي أن الحديث الحسن مشارك للحديث الصحيح في الاحتجاج. نقول الأمر كذلك فعلا، لكن ننبه كما نبه العلماء على أن الحديث الحسن كان عند المتقدمين من المحدثين داخلا في قسم الصحيح، يعني كان العلماء المتقدمون لا يميزونه منفصلا عن الحديث الصحيح، يعني لا يقولون صحيح وحسن، ولكن يحتجون بالحسن ويسمونه صحيحا، يحتجون بالحسن ويسمونه صحيحا، ما كانوا يفردونه باسم الحسن. تمام؟ فكان الحسن عندهم داخلا في منزلة الصحيح، يقولون حديث صحيح حديث صحيح حديث صحيح، ويحتجون به ويعملون به، لكن في بعض هذه الأحاديث ما يستوفي شرط الحسن الذي نتكلم فيه الآن، يعني إذا نظرت في راويه لا تجده تام الضبط، ولكن تجده خفيف الضبط، صدوق لا بأس به إلى آخره، فيسمونه صحيحا ويحتجون به. فهذا تنبيه مهم نبه عليه العلماء، قالوا الحديث عند المتقدمين من المحدثين ما كان إلا صحيحا وضعيفا، يعني كانت القسمة في الأول ثنائية فقط، صحيح وضعيف، فصحيح هذا كان فيه الصحيح والحسن، فكان الحسن عندهم داخلا في قسم الصحيح، ثم أفردوه بعد ذلك بناء على تعريف الترمذي المشهور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فصار الحسن في هذه المرحلة المتأخرة مباينا للصحيح، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، الذي استقر عليه الاصطلاح أن الحسن قسم مغاير للصحيح. مغاير للصحيح في إيش؟ في حقيقته، في تعريفه، في ضابطه، لكن هو مساو له في إيش؟ في الاحتجاج والعمل. فنقول حقيقة الحديث الحسن تختلف عن حقيقة الحديث الصحيح، والمتقدمون عندما كانوا يسمون الحسن صحيحا فهذه تسمية من حيث الاحتجاج، لم يكونوا غافلين عن الاختلاف الذي هو بين الحسن والصحيح من جهة ماذا؟ من جهة الحقيقة، من جهة ما يشترط في ضبط الراوي. وبناء على هذا الكلام يأتي المبحث الشهير الذي هو: هل كان المتقدمون إذن لا يستعملون كلمة الحسن؟ انتبه الآن، احنا قلنا الحسن الذي ذكرنا معناه كان المتقدمون يسمونه صحيح ويحتجون به. طيب، هل نفهم من الكلام هذا أن كلمة حسن أو لفظة حسن لم تكن عندهم بالمرة، وأن أول من جاء بهذه اللفظة هو الإمام الترمذي رحمه الله؟ نقول لا، وهنا لابد من التفصيل. الذي أتى به الترمذي رحمه الله هو تعريفه للحديث الحسن، لما قال الحسن عندنا صورته كذا وكذا وكذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن لم يتفرد أو لم يبتدئ بأصل الإتيان بكلمة حسن. من هنا استشكل من استشكل، يعني لما قال شيخ الإسلام رحمه الله أول من أتى بالحديث الحسن أو أول من عرف الحديث الحسن إلى آخره هو الترمذي رحمه الله، قالوا أخطأ شيخ الإسلام. لماذا؟ لأننا وجدنا العلماء من طبقة شيوخ الترمذي ومن طبقة من قبل شيوخ الترمذي كل هؤلاء يستعملون كلمة الحسن، فنقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يخطئ، وغيره من العلماء الذين نصوا على أن الترمذي هو أول من أتى بالحديث الحسن على نحو ما أتى به لم يخطئوا، لأنهم تكلموا على ماذا؟ على التعريف. الحسن الترمذي رحمه الله هو أول من أفرد الحسن بهذا التعريف المعين الدقيق الذي سيأتي. وأما من قبله من المحدثين فكانوا يستعملون الحديث الحسن ولكن على خلاف هذا المعنى الذي نص عليه الترمذي. كيف؟ منهم من كان يطلقه على الصحيح، منهم من كان يسمي الصحيح حسنا، كمثل الإمام الشافعي رحمه الله في حديث استدبار واستقبال القبلة، وهذا حديث مخرج فين؟ في الصحيحين، سماه الإمام الشافعي حسن. يبقى إذن نقول تارة كانوا يطلقون الحسن على الصحيح، وتارة كانوا يطلقونه على الضعيف والغريب والمنكر، وهذا كثير جدا حتى في الطبقة المتقدمة قبل شيوخ الترمذي بكثير. كما قال شعبة رحمه الله في عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي مشهور، قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك وأحاديثه حسنة؟ فقال من حسنها فررت، من حسنها فررت. طيب هو يفر من الحديث الحسن الذي يعمل به؟ لا، إنما يفر من الحديث الحسن الذي فيه إيش؟ غرابة، نكارة. طيب لماذا سمي حسنا إذن؟ يعني كيف يكون غريب وكيف يكون حسن؟ نقول هذه تسمية لغوية، كل هذه تسميات لغوية، نحن لا نتكلم في الاصطلاح. نحن قلنا الترمذي أول من حد الحسن إيه؟ اصطلاحا بالمعنى الذي أراده، فنحن لا نتكلم في الاصطلاح، إنما نتكلم في أصل استعمال كلمة الحسن. لما استعمل المتقدمون كلمة الحسن استعملوها استعمالا لغويا فأطلقوها على الصحيح وعلى الضعيف أيضا. فالضعيف يسمى حسنا على معنى أن النفس تستحسنه، تستحسنه، كما في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. كيف يعني؟ المحدثون في مجالس المذاكرة كان أحدهم يظهر أنه أكثر من السماع ومن طلب الحديث، وتحصل عنده من الحديث ما لم يتحصل عند غيره، فكان يأتي بالأحاديث التي ربما لم يسمعها إلا من شيخ واحد، ويأتي بالأحاديث التي فيها نكارة وبشاعة في المتن، يبين أنه معتن بالطلب وأنه عرف هذه الأحاديث وتحصل عليها، فكانوا يغرب بعضهم على بعض في مجالس المذاكرة، يعني يقول أنا عندي حديث ليس عندك، مش على وجه المباهاة يعني، هذه طبيعة المذاكرة، المعنى هكذا يعني، يقول أنا عندي حديث ليس عندك، حدثني فلان عن فلان عن فلان. طيب حديث ليس عندك هؤلاء أئمة، يعني لما يكون حديث عند واحد منهم ليس عند الآخر فلا بد أن يكون فيه إيش؟ شيء من النكارة، شيء من البشاعة، يكون في المتن أمور لا تحمد أبدا، يكون الحديث متنه في غاية الغرابة وفي غاية النكار، لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير مثلا، يعني شيء من هذا القبيل، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام مثلا، هذه كلها متون إيه؟ منكرة. فيأتي في المجلس يخرج أحسن ما عنده، فهو عندما يسمع الحديث، الشخص الآخر عندما يسمع الحديث يستحسنه. فالاستحسان هنا ليس استحسانا اصطلاحيا بمعنى أنه يحتج به ويعمل، ولكن هو استحسان إيه؟ لغوي. وهنا فائدة، أنهم يسمون هذا الحديث فائدة، يعني الحديث الغريب هذا يسمونه إيه؟ فائدة، كما قال الإمام أحمد وغيره: إذا رأيت، اكتب هذا، إذا رأيت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث فائدة فاعلم أنه منكر. يعني شوف، فائدة ومنكر، تستفيد نكارتهم، صحيح، هذا وجه الاستفادة، تستفيد أنه إيش؟ منكر. كما كانوا يكتبون أحاديث الهلكة والوضاعين حتى يعرفوا أنها إيه؟ أحاديث موضوعة وساقطة. فكلمة فائدة، شوف استعمال المحدثين لها، استعمال خاص، يقولون هذا حديث فائدة يعني حديث منكر. وتجد هكذا في التراجم وفي كتب الجرح والتعديل، يقولون حديث فلان أفادنيه فلان. أفادنيه فلان يعني إيه؟ يعني في مجالس المذاكرة، في ذكر الغرائب والمناكير وما أشبه ذلك. وتجد الحديث الذي قال فيه أفادني ده حديث منكر جدا، لا يصح ولا يثبت أبدا، ويقول أفادنيه فلان. خلاص، إذن نقول في هذا المبحث، المبحث إيش قلنا فيه؟ استعمال كلمة الحسن، استعمال لفظة الحسن. نقول أول من استعمل هذه اللفظة على المعنى الاصطلاحي هو الإمام الترمذي رحمه الله، وأما من قبل الترمذي فإنهم كانوا يستعملون هذه اللفظة ولكن على غير المعنى الاصطلاحي الذي بيّنه الترمذي والذي نعرفه الآن. فمنهم من كان يطلق الحسن على الصحيح، ومنهم من كان يطلقه على الإيه؟ على الضعيف. اتضح لدينا يا إخوة هذا؟ إذا تكلمنا على تعريف الحديث الحسن، لابد أن نعرف هذا، ما حقيقة الحديث الحسن وكيف نضبط هذا نظريا وعمليا، وتكلمنا على قضية الاحتجاج. طيب أكمل.
قال: وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي كسر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع.
طيب حسبك. يقول: وبكثرة طرقه يصحح. الكلام هنا الضمير يعود على ماذا؟ وبكثرة طرقه، طرق ماذا؟ الحسن لذاته. يعني الكلام عاد مرة أخرى إلى إيش؟ إلى الحديث الحسن لذاته. وبكثرة طرقه أي الحديث الحسن يصحح، يعني يصير صحيحا لغيره. إذن هذا مبحث يضم عندك إلى مبحث الحديث الصحيح، لكن تكلموا فيه على الحديث، تكلموا عليه في الحديث الحسن لأنه مبني في الأصل على الحديث الحسن. يعني الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فلما كان مبنيا على الحسن لذاته تكلموا عليه في أثناء كلامهم على الحديث الحسن لذاته. فصار عندنا الآن، لما نرجع مرة أخرى إلى الصحيح، الصحيح الذي تكلمنا في كل هذا الكلام الذي مر معنا هذا في الصحيح لذاته، وهذا الذي مر معنا في النزهة في كلام الحافظ رحمه الله، هذا هو الصحيح لذاته. الآن يأتينا القسم الثاني الذي هو الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وما هو الحسن لذاته؟ ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معل. يبقى مثل هذا عندنا إسناد رقم واحد في هذه الصفة، وإسناد رقم اثنين في هذه الصفة، وإسناد رقم ثلاثة في هذه الصفة. يبقى الحديث يصير بالمجموع إيه؟ صحيحا. يقال هذا حديث صحيح لغيره. طيب لماذا يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؟ يعني الأصل أنه صحيح ولا حسن؟ الأصل أنه حسن. طيب كيف حكمنا له بالصحة؟ قال: لأن الصورة المجموعة، أو لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. يعني الآن عندنا في أصل الإسناد راوي الإسناد خفيف الضبط ولا تام الضبط؟ خفيف الضبط، يعني قصر عن منزلة الإيه؟ تام الضبط أو الحديث الصحيح. فهذا القصور الذي حصل في الإسناد رقم واحد يجبر بالإسناد رقم اثنين ويجبر بالإسناد رقم ثلاثة، يبقى صار هذا القصور الموجود في كل إسناد على حدة يجبر من خلال الصورة إيه؟ الاجتماعية. وهذه قاعدة نافعة جدا وسنحتاج إليها إن شاء الله بشكل أقوى في الحسن لغيره عندما نتكلم على ضابط الحسن لغيره وما هو الضعف الذي يصلح للتقوية والضعف الذي لا يصلح للتقوية. فالآن أريدكم أن تحفظوا هذه القاعدة لأنها مهمة جدا ونافعة جدا، قاعدة تأثير الهيئة الاجتماعية. الهيئة الاجتماعية لها تأثير ولها فائدة، ففي الحديث الحسن أفادتنا إيش؟ الصحة. في الحديث الحسن لذاته أفادتنا الهيئة الاجتماعية إيه؟ الصحة، أن الحسن لذاته إذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره. فكذلك عندما يأتي معنا إن شاء الله تعالى الضعيف ضعفا محتملا إذا تعددت طرقه صار حسنا لغيره. قال: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يمكن العبارة يعني صعبة شوي، انتبه معي. تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد، يعني كلمة لو انفرد دي دخلها في قوله إيه؟ حسن لذاته، يعني اجعلها كده كأنها عبارة واحدة عشان العبارة تكون واضحة. الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد، يبقى هو منفرد إيش؟ حسن لذاته. إذا تعدد، يعني هذا الحسن لذاته المنفرد إذا تعدد، يعني صار له إسناد آخر وثالث ورابع إلى آخره، تطلق الصحة إذن على الإيه؟ على المجموع. تطلق الصحة باعتبار المجموع. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف فإن جمع، يعني إن جمع بين وصف الصحة ووصف الحسن، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل.